أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. تقدم التقسيم وقلنا أن هنالك دليل ينقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي، وأما الدليل الشرعي فينقسم إلى دليل شرعي لفظي وإلى دليل شرعي غير لفظي. والدليل الشرعي اللفظي هو ما كان من سنخ الكلام والقول المتمثل بالكتاب والسنة الشاملة. أما الدليل الشرعي غير اللفظي هو ما لم يكن من سنخ الكلام والقول، وإنما هو تقرير المعصوم وفعل المعصوم. فإذن بقي شيء عندنا، عليكم السلام ورحمة الله، بقي شيء عندنا من الدليل الشرعي غير اللفظي، ثم ننتقل إلى باء. هذا كله ألف، ننتقل إلى باء ألا وهو الدليل العقلي. عندنا عدة أسئلة، أو عندنا سؤالين، نقتصر على سؤالين. السؤال الأول، بما أن الكلام في فعل المعصوم وتقرير المعصوم، التقرير بمعنى الإمضاء، واضح؟ يأتي السؤال: هل أن فعل المعصوم دال على الحكم الشرعي أم لا؟ هل أن فعل المعصوم دال على الحكم الشرعي أم لا؟ بمعنى لو فعل دال على عدم الحرمة، لو فعل شيء دال على عدم الحرمة، هل هذا واقع أم ليس بواقع؟ هل هذا مسلم فيه أم ليس بمسلم؟ فالكلام على صعيدين. الجواب: الكلام على صعيدين، إما على صعيد النظرة العامة، وهي نظرة الإسلاميين، فقد وقع الاختلاف في هذه النظرة في مسألة فعل المعصوم، فبعضهم من قال وقع الاختلاف في ما بين الإسلاميين على أن فعل المعصوم هل هو دال على الإمضاء وعدم الحرمة أم لا؟ هذه النظرة العامة فيها خلاف، مرجع الخلاف إلى بحث العصمة. فمن اعتقد بأن هذا الشخص الذي يكون فعله دال على الحكم الشرعي نفسه هو معتقد بأنه له العصمة المطلقة، والذي لم يعتقد بالعصمة المطلقة لا يقول بذلك. أن كل إنسان يفعل فعلا دال على عدم الحرمة، ما عندنا هيك في المسألة. هذه النظرة العامة، نظرة الإسلاميين، قد وقع الاختلاف فيما بينهم والكلام مرجع الكلام إلى بحث العصمة. وبما أننا نتكلم في بحث الأصول وفي الحلقة الأولى لا يمكن لنا توسعة البحث إلى علم الكلام وعلم العقائد وبحث العصمة، موكول إلى أبحاث أخرى. لكن على النظرة الخاصة، النظرة الخاصة على نحو الإجمال، وهي النظرة الصف الشيعي فقط وفقط، وأقصد بالشيعة بالمعنى الأخص الإمامية الإثنى عشرية الذين يعتقدون بإمامة الأئمة جميعهم سلام الله عليهم، ويعتقدون بعصمة الأنبياء وعصمة الأولياء اللي هم من محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى محمد المهدي سلام الله عليه بما فيهم الزهراء سلام الله عليه. ليس كل شيعي يقول بالعصمة، الاثنى عشرية يقولون بالعصمة أكيد. إذن على نحو النظرة الخاصة من الاثنى عشرية على نحو الإجمال يقولون كل فعل صدر من المعصوم المحتقد بعصمته له العصمة المطلقة ومطلق العصمة، كل فعل يدل على عدم الحرمة. فإذا فعل المعصوم سلام الله عليه، نحن بمعتقدنا الاثنى عشرية نحن بمعتقدنا أن المعصوم إذا فعل فعلين فرضا توضأ منكوسا، نقول أن الذي يفعل هذا الفعل ليس بمحرم، وفعله يدل على الإمضاء فعل المعصوم، لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا منبعه الحضرة الإلهية هكذا. فإذن فعل المعصوم في نظرتنا يدل على الإمضاء، وفعل المعصوم يدل على عدم الحرمة. زين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني المهم، أجبناه بنظرتين. النظرة لو كانت النظرة على نحو العموم أختلفوا، هذا الاختلاف مرجعه إلى علم الكلام. بعد إثبات العصمة نأتي إلى النظرة الخاصة.
بعد الجواب الثاني
نعم، الجواب الثاني هو الخاص، النظرة الخاصة اللي إحنا نعتقد الآن بما أننا إثنى عشرية نعتقد بعصمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، فكل فعل منهم يدل على عدم الحرمة لأنه لا يفعل الحرام. العصمة هي بمعنى المنع لغة، وهي القوة والطاقة الإلهية التي أودعت من قبل الله سبحانه وتعالى والفيوضات من قبل الله تبارك وتعالى لذلك الإنسان حسب استعداده واستحقاقه. فيكون شنو؟ يكون هو تكون العصمة هي البرهان التي تحيل بينه وبين فعل المحرمات، فكل فعل دال على عدم الحرمة هكذا. حلها في علم الكلام ليس في علم الأصول. وإن شاء الله إحنا في سردنا في الباب الحادي عشر إن شاء الله سنتكلم ونقف على أشياء مهمة وركائز مهمة في بحث العصمة إن شاء الله، أو في بحث الإمام على نحو العموم. زين، السؤال الثاني، ما الدليل على أن هذا الفعل يستند إلى المعصوم؟ هذا سؤال واضح. نقول أن هذا الفعل هل هو مستند إلى المعصوم حتى يدل على عدم الحرمة أو لا؟ فما هو الشيء وما هو الدليل على أن هذا الفعل يستند إلى المعصوم أم ليس يستند إلى المعصوم؟ فإن استند إلى المعصوم دال على عدم الحرمة، وإلا فلا يمكن لنا الأخذ والعمل به إلا بعد التحقيق أنه صدر من المعصوم. الجواب واضح كما تقدم، الجواب واضح هكذا، الجواب واضح أن استناد كل فعل للمعصومين هو بالأدلة التالية، نقول أن هذا الفعل دال من المعصوم صادر من المعصوم. الأدلة المتقدمة، الدليل الأول هو التواتر، الدليل الأول هو التواتر، فنقول التواتر كاشف على أن هذا الفعل هو صادر من المعصوم، تواتر. الثاني الإجماع، قلنا القيمة للإجماع لو لكشف الإجماع، لكشف الإجماع. فهكذا نقول أن الإجماع حجة بكشفه، فقد كشف لنا أن هذا الفعل للمعصوم، صادر من المعصوم. الثالث الشهرة. الرابع سيرة المتشرعة. الخامس خبر الثقة، خبر الثقل واحد. فلو جاءنا خبر الثقل واحد وقال لنا أن هذا الفعل قد صدر من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الذي نعتقد بعصمته وإمامته المفترضة على العباد، فنقول أن هذا خبر الثقة، شبيه علينا أن لا نتبين. هذا مفهومها، كما أن الآية آية النبأ المعروفة عند الأصوليين. ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءكم، إذا شرط، إذا جاءكم فاسق، والذي جاء ليس بفاسق، فلا نتنبأ من قوله. فإذن هكذا نقول أن الفعل مستنده، أن الفعل صادر من المعصوم بهذه الأدلة الخمسة الموجودة المتقدمة. نطبق العبارة حتى ننتقل إلى الدليل العقلي. بلى. الخمس أدلة.
نعم. ممكن يكون به النقاش بس لسنا خبر الثقة. يعني سمعنا التواتر.
إيه.
أو الناس تواترت على فعل معين.
لا لا مو الناس. لا التواتر من الـ من الـ من الأصحاب. من الرواة الثقات، هاي مرجحها كذلك الرواة مرجحها، هل هم ثقات أم ليس بثقات، هل هم عدول أم ليس بعدول، هل هم إمامية أم ليس بإمامية، هكذا مرجحها العلم الرجالي والدراية والحديث. زين. قال باء الدليل الشرعي غير اللفظي. قال سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: الدليل الشرعي غير اللفظي كل ما يصدر من المعصوم، أعم من أن يكون فعل أو قول أو تقرير. زين. أعم من أن يكون فعل أو تقرير. زين. والمعصوم قلنا أعم من أن يكون إماما، يعني نبي أو غير نبي، مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام، يعني ليس من سنخ الكلام، دليل شرعي غير لفظي. زين. ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم، هاي النحو الأول، بفعل دل على جوازه، جواز الفعل يعني نفي الحرمة، وإن تركه، ترك المعصوم، يعني المعصوم ترك هذا الفعل، دل على عدم وجوبه، يعني نفي الوجوب، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى، يعني قربة إلى الله تبارك وتعالى، دل على المطلوبية، أعم من أن يكون واجب أو مستحب. أحسنتم. ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة. أي طرق؟ التواتر والإجماع ومشاكل ذلك من الأدلة الخمسة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي. وهذا ما تقدم من أن الظهور حجة. ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم، ليس فقط أنه فعل المعصوم، يدخل في هذا تقرير المعصوم. من الذي قال أن هذا التقرير من المعصوم؟ قالوا بالأدلة الخمسة الموجودة. ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم وهو السكوت منه عن تصرف يواجهه، وهذا التصرف إما تصرف خاص كوضوء الفرد الواحد، أو تصرف عام وهو السلوك العام. فإن سكت عن السلوك الخاص والسلوك العام فهذا دال على الإمضاء، فإنه يدل على الإمضاء، وإلا لكان على المعصوم أن يردع عنه ويعرض عنه، لأن المعصوم وظيفته إخراج الناس من ظلمات الوهم إلى أنوار اليقين، وبما أنه سكت والفعل ليس صحيحا فإذن لا شك ولا ريب أننا نشك بعصمته وأنه لا يخرجنا من ظلماتي أوهامنا. فهذه وظيفة المعصوم، هي خروجي أنا كفرد لا أعلم الحكم الصحيح والحكم الواقعي، خروجي من ظلمات الوهم الذي عشت فيه، وأن يدخلني في أنوار اليقين ويجعل لي سلما صحيحا للوصول إلى ذروة اليقين وما شكل ذلك. زين. قال: والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة كالوضوء قلنا، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوسا وسكت الإمام عن ذلك التصرف الشخصي الفردي والسلوك الخاص، وأخرى يكون نوعيا كالسيرة العقلائية التي هي منشأها العقل، فهذا السلوك العام لو سكت المعصوم عنه دليل على أمضائه، وهي عبارة عن ميل عام، يعني سلوك عام عند العقلاء نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل. الميل ميل متشرعي لو ميل عقلائي، ميل عقلائي. ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات. الحيازة تعلمون جيدا أن الحيازة هي ليس ملك عام إنما ملك خاص، من حاز ملك، هذه القاعدة الفقهية. والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن سيرة المتشرع التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، فإن سيرة المتشرع تقدم الفارق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، بما هم كذلك تكون عادة وليدة البيان الشرعي، يعني وليدة البيان الشرعي يعني لفظي أو غير لفظي، ولهذا تعتبر كاشفة عنه عن البيان كشف المعلول عن العلة، يعني المعلول هي السيرة والعلة هي البيان الشرعي. هذا الكشف شنو؟ كشف من المعلول إلى العلة كشفا إنيا. وأما السيرة العقلائية فمردها كما عرفنا إلى ميل عام، يعني سلوك عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين لا كنتيجة لبيان شرعي، بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم، ولذلك تحتاج إلى الإمضاء. التي تحتاج إلى الإمضاء سيرة متشرعة أو سيرة عقلائية؟ العقلائية. لماذا؟ لأن السيرة المتشرعة هي نفسها هي الشرع والحكم الشرعي، لا تحتاج إلى إمضاء من المعصوم. ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل، وإنما يكون الميل بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة كشفا أنيا، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير بالتقريب التالي، يعني سكوت المعصوم، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك، فإذا سكتت الشريعة يعني المعصوم لأنه الناطق باسمها، فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته لها للسيرة كشف ذلك عن الرضا، رضا من المعصوم عن السلوك، ودال على الإمضاء شرعا، يعني حجية السيرة حجية إمضائية. زين. تطبيقات ذلك ما تقدم تطبيقات. ومثال ذلك سكوت الشريعة، يعني سكوت المعصوم لأنه الناطق الرسمي، عن الميل العام السلوك العام عند العقلاء، سيرة العقلاء، نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين والإعراض منهم عن ذلك الميل العام، عن ذلك الميل العام، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة وهذا السلوك وهذا الميل في فهم الكلام، وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا يعني لو لم يكن الظهور حجة وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام. وبما أنه لم تمنع الشريعة تدل على الإمضاء وتدل على جواز الفعل، وردعت عنه في نطاقها الشرعي. وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا سابقا في بحث الدليل الشرعي اللفظي عليها بسيرة المتشرعة المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي بقسميه، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل العقلي، قال: العلاقة القائمة في نفس الأحكام، العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم ومتعلقه، العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات، العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. فإذا انتهينا من الدليل العقلي ننتقل إلى الأصل العملي أو الأصول العملية. واضح إن شاء الله. فإذا الدليل العقلي، كلامنا في الدليل العقلي يتمحور في أمرين، الأمر الأول، دراسة العلاقات العقلية التي تسمى عند الأصوليين بالمدركات العقلية. الأمر الأول دراسة العلاقات العقلية. هل هنالك علاقات عقلية أم لا في عالم التكوين، في عالم التشريع؟ الأمر الثاني، ما هو المراد من الدليل العقلي؟ أما الأمر الأول وهي العلاقات العقلية، الكلام في هذا البحث أو في هذه النقطة الأولى، الكلام فيها في العلاقات، الكلام في نقطتين: العلاقات على صعيد التكوين بس يحتاج إلى تركيز لأنه الأمر بسيط جدا. يعني قلنا أن كلامنا في الدليل العقلي يتمحور في أمرين، الأمر الأول دراسة العلاقات العقلية، والأمر الثاني المراد من الدليل العقلي. ثم قلنا أن الأمر الأول وهي العلاقات العقلية إما على نحو الصعيد التكويني يعني عالم التكوين، وإما على نحو الصعيد التشريعي يعني عالم التشريع، أحكام شرعية تطبيقات عملية. هاي المدركات العقلية يعني ما يدركها العقل، هل توجد علاقات عقلية يدركها العقل حتى يثبت عليها أحكام شرعية أم لا. أما على نحو الصعيد التكويني نقول نعم، هنالك علاقات عقلية تتمحور في ثلاث قواعد، أو قل مسائل ماكو مشكلة. الأولى، بلي، على نحو التكوين ثلاث علاقات. العلاقة الأولى هي علاقة التضاد، هاي تكوين. هسه التشريع بعد ما عندنا شيء، هسه التشريع لما نكمل من الصعيد التكويني نطبق العلاقات العقلية على يمن على صعيد التشريعي، فنخرج بنتيجة فقهية. أولاً علاقة التضاد، وهي علاقة أمران وجوديان إذا ثبت أحدهم في جسم معين ينتفي الآخر. ومثاله السواد والبياض، هل يمكن لنا أن نقول أن السواد والبياض في آن واحد على جسم واحد؟ نقول هذا أبيض وهذا أسود في آن واحد؟ لا يمكن لنا ذلك.
يعني نفس المكان،
نفس الجسم، بلي نفس الشيء. فإذا هذه العلاقة علاقة عقلية، والعلاقة العقلية علاقة من؟ علاقة تضاد. فإذا ثبت السواد انتفى البياض، إذا ثبت البياض انتفى السواد. هذه الأولى علاقة التضاد. الثانية علاقة التلازم، علاقة التلازم، وهي علاقة الحرارة بالنار، علاقة الحرارة بالنار. فنقول لا توجد نار من غير حرارة. أكو نار من غير حرارة؟ هسه أكو نار من غير إحراق؟
لا، أي أكو.
بس أكو حرارة من غير؟
لا،
من غير نار. حرارة الفلفل، حرارة الشمس، مو نار. لكن نقول هكذا، العلاقة بين الحرارة والنار علاقة تلازم، هكذا العقل يقول. لا توجد نار من غير حرارة، علاقة التلازم. الثالثة علاقة التقدم والتأخر الرتبي. ما معنى التقدم والتأخر الرتبي؟ عندنا تقدم وتأخر زماني، واضح. العلة أسبق من معلولها، الأب أسبق من ابنه، هاي علاقة من؟ علاقة الزمان
زمانية.
نعم، العلاقة الزمانية. أما هنالك علاقة تسمى بالعلاقة الرتبية. العلاقة الرتبية ما بينات الفارق زمني، لكن العقل يقول أن هذا أسبق من هذا. كيف؟ مثالها اليد والمفتاح. أنت من تخلي المفتاح في الباب من تفتح، منه اللي أسبق؟
اليد.
لا، حركة وحدة، هكذا حركة واحدة، لكن العقل يقول أن اليد أسبق منين؟
من المفتاح.
من المفتاح زمانا لو رتبة.
رتبة
هاي تسمى بالرتبي، التقدم والتأخر الرتبي. عندنا تقدم وتأخر رتبي في صعيد عالم العقائد، وهو أن هنالك أبو البشر وهو آدم عليه السلام، نبي الله آدم، زمانا أسبق منين؟ من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه زمانا، حيث أن محمدا صلى الله عليه وآله ما أنا إلا بشر مثلكم، هو من آدم اللي هو أبو البشر، أول ما خلق الله في عالم نظام المادة هو ياهو، هو آدم عليه السلام. لكن على نحو التقدم الرتبي، أول ما خلق الله نور نبيكم وخلق منه كل خير، يعني آدم من محمد، فيكون آدم من محمد ومحمد من آدم، لا على نحو لا 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 على نحو الدور، وإنما على نحو اختلاف اللحظات. إذا نظرنا بلحاظ النور قلنا أن محمد صلى الله عليه وآله متقدم رتبة على آدم أبو البشر، وإذا نظرنا على نحو المادة فنقول أن آدم عليه السلام أبو البشر تقدمه، ولذلك عندنا آدمين، آدم ملكي وآدم ملكوتي، آدم ملكي وآدم ملكوتي. آدم ملكوتي هو الحقيقة المحمدية، آدم الملكي هو أبو البشر. هس إحنا شوية رحنا زايد. أحسنت، هذا حسين مني وأنا من حسين، عندي بحث دقيق جدا، يعني محاضرة صوتية، وإن شاء الله إذا أكو مناسبة أنا أعطيكم إياها إن شاء الله تعالى، فيها فد سر من أسرار أهل الذوق والمشارب واقعا، حيث أنه حسين مني ياهل ما يدري أن حسين من فاطمة وفاطمة، فيكون عبث هذا خلاف العصمة المحمدية، فلا بد لها من أبعاد غيبية، هذا ليس محل كلامنا. على كل حال إذن نبقى على تلك العلاقات الثلاث، علاقة التضاد، علاقة التلازم، علاقة التقدم والتأخر رتبي للزماني. زين، هذه علاقات عقلية أو شرعية؟ جيد، عقلية، على نحو الصعيد التكويني أو التشريعي؟ على نحو الصعيد التكويني. العقل قال بهذه العلاقات، نريد أن نوظف هذه العلاقات العقلية الثلاث على نحو الصعيد التشريعي، هل يصح أم لا؟ نقول نعم يصح، هنالك علاقة، علاقة التضاد في الحكم الشرعي، علاقة التلازم في الحكم الشرعي، علاقة التقدم والتأخر في الحكم الشرعي. أما قبل الدخول في تطبيقات العلاقات التكوينية أو العلاقات العقلية على صعيد التكوين ونوظفها للأحكام الشرعية، فنقول ليس كل قضية عقلية هي دليل عقلي. شلون؟ يعني ليس كل ما يكون قضية عقلية نوظفه في الحكم الشرعي، ما عندنا كل قضية عقلية، فنقول أننا نستفاد من الدليل العقلي إذا كان موظفا وين؟ للحكم الشرعي، للحكم الشرعي. فإذا وظف للحكم الشرعي هذا ما نستفاد منه، فنقول هكذا. بعد إن عرفنا أن هنالك صعيدا تكوينيا وهنالك علاقات ثلاثة، تضاد، تلازم، تقدم وتأخر رتبي، فنستطيع أن نوظف هذه العلاقات الثلاثة على نحو الصعيد التشريعي، فنقول التضاد في الحكم التشريعي. هل يوجد أم لا؟ يوجد، بين من وبين من؟ بين الحرمة والوجوب، بين الحرمة والوجوب. فإذا حرم الشيء دل على عدم الفعل، وضح له؟ فلا يمكن أن نقول أن صلاة الجمعة واجبة ومحرمة، يصح؟ في علاقة التضاد. فإذا وظفنا هذا الدليل العقلي بحكم شرعي ولا وظفنا، هذا علاقة التضاد. أما علاقة التلازم بين صلاة الظهر والزوال، يوجد علاقة تلازم ولا فلا صلاة، يعني لا فعلية ولا وجوبية لصلاة الظهر إلا بعد الزوال، فإذا علاقة تلازم. أما التقدم والتأخر الرتبي للزماني وهي الاستطاعة للحج، مقدمة الواجب واجبة، فإذا وظفنا تلك العلاقات العقلية لمن؟ للأحكام الشرعية، فنجحت. فهذه التي نستفاد منها، هذه العلاقات العقلية نستفاد، فإن وظفت في الدليل الشرعي بها ونعمت، وإلا فلا. فهذا المقصود من الدليل العقلي، الدليل العقلي هو ما وظف في الحكم الشرعي، فإن لم يوظف في الحكم الشرعي، يعني ما استخدم في الحكم الشرعي، فلا حاجة لنا به في مجال بحثنا الأصولي والفقهي. نطبق العبارة هنا ثلاثة، بلي نذني على نحو الصعيد التكويني، ثم وظفناها على نحو التطبيق العملي التشريعي فوجدناها. قال: دراسة العلاقات العقلية، حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصل ذلك العقل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقات التكوينية عالم التكوين، فهو يدرك مثلا، هاي العلاقة الأولى، علاقة التضاد بين السواد والبياض، وهي تعني هذه العلاقة، علاقة التضاد، استحالة اجتماعهما في جسم واحد، لا يمكن، استحالة عقلية، استحالة عقلية أن يكون هنالك في جسم واحد شيئان متضادان. ويدرك علاقة التلازم، هاي العلاقة الثانية، بين السبب والمسبب، علاقة التلازم، فإن كل مسبب وهو المعلول في نظر العقلي ملازم لسببه وهي العلة، وهو العلة، ويستحيل انفكاكه، انفكاك المعلول عن علته، لا معلول إلا بعلة. نظير الحرارة، وصلنا هنا؟ زين، هي نظير الحرارة بالنسبة إلى النار، ويعني لا نار إلا بحرارة، يعني مو لا نار، لا مو ليس لا نار إلا بعد، يعني لا توجد نار من غير حرارة. ويدرك علاقة التقدم والتأخر، هاي زمانية قلنا؟ لا، وإنما هي الرتبية. قال ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة، يعني في الرتبة، الدرجة معناها الرتبة، بين السبب والمسبب، يعني بين اليد السبب والمسبب وهو المفتاح. ومثال ذلك، إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك، يعني بسبب ذلك تلك الحركة من اليد، وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة، يعني لا توجد فارق زمني، في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يعني يدك، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح. هذا العقل يجعل بينهما علاقة، علاقة تقدم وتأخر، لكنهما ليس زمانيان، وإنما هي العلاقة الرتبية. فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة رتبة عن حركة اليد، لا من ناحية زمنية بل من ناحية تسلسل الوجود، يعني بمعنى الرتبية الدرجية، يعني الدرجة المقصودة بالدرجة هنا الرتبة والتسلسل الوجودي. ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن ذلك، حركت يدي فتحرك المفتاح، فإذا هذا العقل يقول أن الحركة الأولى لمن؟ لليد، والحركة الثانية للمفتاح، وهذه ليست أسبقية، وليس أسبقية زمانية، وإنما أسبقية رتبية. فالفاء فحركت، فتحرك عفوا، فتحرك، فالفاء هنا في تحرك تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد رتبة ودرجة، مع أنهما وقعتا في زمان واحد، لا يوجد فيهما بينهما فارق زماني. فهناك إذن تأخر لا يمت إلى الزمان بصلة، وإنما ينشأ ذلك التأخر عن تسلسل الوجود في نظر العقل، يعني رتبة درجة، العقل هو الذي جعل ذلك التسلسل الوجودي، هذا متقدم وهي اليد، وهذا متأخر وهو المفتاح، العقل تسلسل هذا الوجود. بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أنه هذه نابعة من تلك، يرى أن حركة المفتاح متأخرة رتبة عن حركة اليد المتقدمة رتبة، بوصفها نابعة منها، نابعة هذه الحركة المفتاحية منها، من الحركة حركة اليد، ويرمز إلى هذا التأخر بالفاء، فيقول تحركت يدي فتحرك المفتاح، فتحرك المفتاح، ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي، تأخر تسلسل وجودي، تأخر درجة. وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات، التضاد، التلازم، التقدم، التأخر الرتبي، يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء، تحقق السبب وتحقق المسبب أو عدمه، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنه أبيض؟ لا يمكن لنا أن نقول هكذا، والقول قول العقل، لا يمكن أن يصرح العقل بأن هذا أسود وهذا أبيض، يعني أسود وهو أبيض. إذ عرف أنه أبيض نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد، يعني استحالة اجتماع الضدين في جسم واحد وعن طريق، يعني في جسم واحد مع زمان واحد مع آن واحد، وإلا اليوم أقدر أصبغه أبيض وباكر أقدر أصبغه أسود، وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب وسببه، يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما بين السبب والمسبب، وعن طريق علاقة التقدم والتأخر، يستطيع العقل أن يكشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم. ماكو مشكلة، كشف عقلي لا يقتصر على الكشف شنو؟ على المتقدم دون المتأخر، لأن ذلك يناقض كونه متأخرا. فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد المتقدمة في تسلسل الوجود الرتبي، فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هي موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود. يعني هل يمكن للعقل أن يقول أن المفتاح تحرك وحركت اليد؟ لو تحركت اليد وتحرك المفتاح، هكذا العقل، إذا المفتاح بيجن ماكو مشكلة يحرك اليد زين. وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدم وجوده، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام. هكذا نقول أن الوظيفة أن القضايا العقلية أو الدليل العقلي فإما أن يوظف في الحكم الشرعي أو لا يوظف، فإن لم يوظف فلا حاجة لنا فيه، وإن وظف فكلامنا فيه. ماذا قال؟ قال قدس السر: وكما يدرك العقل هذه العلاقات الثلاث بين الأشياء في عالم وصعيد التكوين ويستفيد منها تلك العلاقات في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدم الوجود. يعني وجود حكم يعني الوجوب، وعدمه عدم الوجوب هكذا. فهو يدرك مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة، هذا تضاد، فلا يمكن لنا أن نقول على حكم واحد هذا واجب وهذا محرم في زمان وآن واحد، لا يمكن لنا ذلك، فهي علاقة التضاد. كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض ولا وجود للبياض مع وجود السواد في آن واحد، كذلك لا وجود للحرمة مع وجود الوجوب. وكما كان يستخدم العقل هذه العلاقة، علاقة التضاد، في نفي السواد مع وجود البياض إذا عرف وجود البياض، كذلك يستخدم أو يستخدم العقل علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. فإذا قلنا أن الخمر حرام انتفى عندنا شنو؟ وجوب شربه، واضح؟ وإذا قلنا أن الصلاة واجبة انتفت الحرمة، علاقة تضاد. فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا، يعني كما توظف في عالم التكوين توظف في عالم التشريع. هذا مراد كلامنا، كلام السيد الشهيد رحمة الله عليه. ونطلق على الأشياء اسم العالم التكويني: التضاد، التلازم، الرتبة، يعني التقدم والتأخر، هذا الصعيد التكويني، العالم التكويني. وعلى الأحكام الشرعية التي وظفت تلك الأدلة العقلية من الصعيد التكويني إلى الصعيد التشريعي يسمى العالم التشريعي. وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدم وجوده في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، كذلك يعني العلاقات المدركات العقلية، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدم وجوده في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات العقلية. ومن أجل ذلك كان وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات العقلية في عالم الأحكام الشرعية بوصفها قضايا عقلية صالحة، يعني موظفة، الغير موظفة للأحكام الشرعية شو يسوي بها؟ صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط الحكم الشرعي. خرجت القضايا التي لا يستفاد منها حكما شرعيا ولا يستفاد منها استنباط حكم شرعي، وفيما يلي نماذج من هذه العلاقات اللي هي عناوين ما سيأتينا تقسيم البحث. توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، يعني علاقات القضايا العقلية، فهناك قسم من العلاقات العقلية قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر كالعلاقة بين الوجوب والحرمة، وقسم ثاني من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه كالحج والاستطاعة، فالاستطاعة موضوع للحج، مقدمة للحج، مقدمة الواجب واجب، وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، يعني بين الوجوب والصلاة، وقسم رابع بين الحكم ومقدماته الصلاة ومقدماتها الوضوء والطهارة، الطهارة على نحو العموم، وقسم خامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم، في نفس الحكم داخله كالركوع والسجود والقنوت وما شاكل ذلك، القيام والقعود، وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي، يعني هاي العلاقة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، هاي ما ذكرت لا في الحلقة الأولى ولا في الحلقة الثانية وحتى لم تذكر في الحلقة الثالثة، بين الحكم الشرعي وبين الخارج عن نطاق الحكم الشرعي. وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فيما يلي، العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، وهذا ما سيأتي إن شاء الله البحث عنه إن بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
مثال أي شيء؟